أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أنهى منتخب المغرب مساء اليوم رحلته في مونديال قطر بخسارته المرتبة الثالثة أمام منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف لصالح المنتخب الكرواتي الذي حل في المرتبة الثالثة ونال الميدالية البرونزية، بعدما شهد الشوط الأول مواجهة حماسية سجل خلالها الكروات هدفا بالدقيقة السابعة، ليتبعه هدف مغربي سجله اللاعب داري برأسه في الدقيقة التاسعة ليأتي التعادل بعد دقيقتين تقريبا. وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق حقق الكروات هدفهم الثاني لينتهي الشوط الأول بهدفين لصالح كرواتيا مقابل هدف للمغرب، وظلت النتيجة كذلك خلال الشوط الثاني رغم محاولات عديدة للطرفين لتسجيل هدف، مع فارق أن منتخب المغرب كان مهاجما في الشوط الثاني في أكثر الأوقات. منتخب المغرب يشهد له خوضه مباريات غير مسبوقة يصل بها منتخب عربي وإفريقي إلى هذه المرحلة من المونديال، وكان منتخب المغرب خلال هذا المونديال هزم المنتخبات البلجيكية والإسبانية والبرتغالية ووصل إلى النصف النهائي قبل أن يخسر أمام فرنسا. فالمنتخب المغربي كان المنتخب العربي الوحيد الذي ظل في السباق حتى هذا الوقت من الحدث العالمي الرياضي. مبروك للمغرب بلوغه هذه الرحلة الرياضية الكونية، ومبروك عليه المرتبة الرابعة عالميا. وهذا الأحد ترقبوا نهائي مونديال قطر بين فرنسا والأرجنتين بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي توجه إلى قطر بعد ظهر السبت بعدما حضر النصف النهائي الأربعاء بين المغرب وفرنسا.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
بمقاطعة عدد من الأحزاب ومشاركة عدد آخر في الانتخابات التشريعية التونسية اليوم السبت، توجه نحو 9,200,000 ناخب تونسي داخل البلاد لاختيار 151 نائبا من أصل 161، حيث أن 10 مقاعد مخصصة للمرشحين في الخارج لعضوية مجلس نواب الشعب البرلمان في انتخابات سابقة لأوانها دعا إليها الرئيس قيس سعيد. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن 9,200,000 ناخب مدعوون للانتخابات التشريعية السبت في 11,485 مكتب اقتراع، مضيفا بأن الناخبين ينقسمون إلى 50.8% من النساء و 49.2% من الرجال. وذكر أن الشباب بين 18 و 45 عاما يمثلون 55% من الجسم الانتخابي. وبخصوص مكاتب الاقتراع قال بوعسكر إن هناك 11,485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها على ذمة الناخبين في 4,692 مركز اقتراع داخل تونس وخارج البلاد. وبالنسبة للخارج أوضح أن الانتخابات في دوائر إيطاليا وفرنسا 2 وفرنسا 3 في 175 مكتب ب 141 مركز اقتراع.
وبعد إدلائه بصوته بمدينة زاوية سوسة شرق البلاد، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس بوعسكر السبت إن عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية المبكرة تجري بشفافية، مضيفا إن عدد الملاحظين خلال الانتخابات يفوق ملاحظي الاستفتاء وهذا مؤشر للشفافية، مشيرا إلى وجود مراقبين من تونس وأجانب ومن بعثات منظمات إقليمية على غرار الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة كارتر الأمريكية والتعاون الإسلامي، إضافة لبعثة من روسيا.
وبينما جرت الانتخابات بالخارج يوم الخميس، سيستمر الاقتراع داخليا حتى 7 من مساء اليوم بتوقيت غرينتش وحتى 3 بعد الظهر بتوقيت غرينتش في بعض المحافظات لأسباب أمنية. من جهته أعلن البرلمان الأوروبي رفضه مراقبة الانتخابات التونسية السبت والتعليق عليها وحتى على نتائجها. الانتخابات هذه هي 15 في تونس بعد انتفاضة 2011، لكن هذه المرة تتم بحسب تعديل للقانون الانتخابي على أساس الاقتراع بحسب النظام الفردي وليس للوائح، مع تخفيض عدد المقاعد من 217 إلى 161. وتشهد الانتخابات التونسية مقاطعة من عدة أحزاب سياسية بينها حركة النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، التيار الديمقراطي، الدستور الحر وغيرها، فيما تشارك فيها قوى سياسية سياسية أخرى مؤيدة للرئيس سعيد مثل ائتلاف لينتصر الشعب، حركة الشعب، شباب تونس الوطني، الشعب يؤسس ومستقلون. وانتخابات السبت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 تموز جويلية 2021، وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز جويلية الماضي. أما الرئيس قيس سعيد فدعا يوم السبت المواطنين للمشاركة بالانتخابات التشريعية المبكرة لاختيار أعضاء مجلس النواب، وجاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس سعيد خلال إدلائه بصوته في الانتخابات بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة تونس. وخاطب رئيس سعيد المواطنين قائلا: بوعيكم بكل التحديات قادرين على المضي قدما لنضع معا تاريخا جديدا ونضع اليد في اليد، مضيفا: ليتذكر هؤلاء النواب الجدد أنهم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم إن لم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم. واستطرد يقول الرئيس سعيد: بالإمكان سحب الوكالة منهم، أي من النواب، كما ينص على ذلك القانون الانتخابي. رحب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجمعة بالقرار الفرنسي القاضي بالعودة إلى منح تأشيرات الدخول للمواطنين المغاربة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بوريطة في العاصمة الرباط مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا التي تزور المغرب. بوريطة قال إن هناك حاجة إلى إعادة تجديد العلاقات بين فرنسا والمغرب، وتمحورت المحادثات بين الجانبين حول كيفية تطوير العلاقات بين البلدين وكيفية إحياء آليات التعاون. وأضاف وزير الخارجية المغربي أنه ناقش مع كولونا بعض التحديات التي تواجه العلاقة بين البلدين وكيفية التعامل معها. من جانبها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن بلادها قررت اتخاذ إجراءات عملية من أجل منح التأشيرات للمغاربة بشكل عادي، وبدأت فعلا بها. وأعلنت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة المغرب قريبا في الربع الأول من العام المقبل، وقالت: لقد ناقشنا الاستعدادات لهذه الزيارة. ومنذ أيلول سبتمبر من العام 2021 توترت العلاقات بين البلدين بعد قرار فرنسا التشدد في منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، ما تسبب بتوقف تبادل الزيارات الدبلوماسية بين البلدين منذ تلك الفترة. وأمام التشدد الفرنسي في منح التأشيرات استنكر المغرب منذ 28 سبتمبر أيلول 2021 القرار الفرنسي، حيث وصفه وزير الخارجية وقتها بأنه غير مبرر. قال الوزير المغربي المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي إن وزراء دفاع دول مبادرة 5+5 دفاع أكدوا على إرادتهم المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية غرب البحر المتوسط. جاء ذلك خلال كلمة لوزير الدفاع المغربي بالاجتماع 18 لوزراء دفاع دول أعضاء مبادرة 5+5 دفاع يوم الجمعة في العاصمة الرباط تحت رئاسة المملكة المغربية وبمشاركة 9 دول، هي فرنسا، إيطاليا، ليبيا، مالطا، موريتانيا، المغرب، البرتغال، إسبانيا وتونس. وذكر وزير الدفاع المغربي أن الوزراء أكدوا خلال اللقاء إرادتهم المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية غرب البحر الأبيض المتوسط، خاصة الإرهاب والإتجار غير المشروع والهجرة غير النظامية والتغيرات المناخية، مضيفا بأن اللقاء شكل مناسبة لرؤساء وفود أعضاء المبادرة لمناقشة الوضعية الحالية بشأن التهديدات والمخاطر التي تعرفها المنطقة، مشيدا بجهود تطوير آليات التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك مثل المراقبة البحرية والأمن الجوي وإدارة الكوارث وتعزيز التعاون العمليات البيئي للقوات المسلحة، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية وتمارين مشتركة. وأكد الوزراء خلال اجتماع على أهمية مواصلة توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى كقوات العمليات الخاصة والأمن السيبراني والطائرات بدون طيار ومكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ والذكاء الاصطناعي ومكافحة التلوث البحري والتحديات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية. كما صادق الاجتماع
لوزراء دفاع دول مبادرة 5+5 على برنامج عمل مبادرة 5+5 دفاع للعام 23 الذي تضمن رفع عدد الأنشطة المبرمجة بحوالي 20% مقارنة مع عام 2022، مما يؤكد عزم والتزام الدول الأعضاء للحفاظ على دينامية وحيوية المبادرة. وتتولى البرتغال الرئاسة الدورية لهذه المبادرة للعام المقبل خلفا للمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة 5+5 دفاع تضم 5 دول من الاتحاد الأوروبي و5 دول من المغرب العربي، وتبحث التعاون في المجال الأمني بالمنطقة وسبل تطويره.
عاد الهدوء إلى أماكن الاحتجاجات في الأردن على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بعد مواجهات وقعت مع قوى الأمن أدت إلى مقتل ضابط وجرح 2 آخرين. وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية يوم الجمعة أن تعزيزات أمنية ستكون في المناطق التي تشهد احتجاجات للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالبلاد، مؤكدا عدم السماح باستغلالها في أعمال شغب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر الوزارة في العاصمة عمان مع مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة ومتحدث الحكومة فيصل الشبول. وقال وزير الداخلية الأردني إنه بعدما حدث أمس سيكون هنالك إجراءات أمنية مشددة وسيتم تعزيز القوات الأمنية في المناطق التي تشهد مثل هذه الأعمال، مضيفا لن نسمح لأي شخص أن يستغل الاحتجاجات والتعبير السلمي الذي نقره ولا نمانع فيه ونحميه. يأتي إعلان وزير الداخلية الأردني غداة أعمال احتجاجات شهدتها محافظات المملكة المختلفة نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، أسفرت عن مقتل ضابط أمني في محافظة معان جنوب البلاد وإصابة 2 آخرين. وأكد وزير الداخلية أنه لا يجوز استغلال الاحتجاجات لأخذ البوصلة باتجاه العنف والإضرار بالممتلكات وأمن الدولة والذهاب لحالة من عدم الأمن، فيما كشف مدير الأمن العام عن إصابة 49 رجل أمن بأعمال الشغب والاعتداء على 70 آلية تابعة لمديرية الأمن العام. وتشهد معان جنوب المملكة الهاشمية منذ 5 من هذا الشهر إضرابا في قطاع النقل للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالبلاد، إلا أنه تطور فيما بعد إلى إضراب عام أغلقت على أثره المحال التجارية بالكامل. وإضافة إلى معان شهدت عدد من المحافظات في المملكة أيضا احتجاجات وأعمال شغب دفعت الأمن إلى التعامل معها وفضها. أما ملك الأردن عبد الله الثاني فشدد الجمعة على عدم قبوله التطاول أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة. جاء ذلك خلال تقديمه واجب العزاء برفقة عمه الحسن بن طلال بالضابط عبد الرزاق الدلابيج الذي قتل مساء الخميس برصاصة مخربين خلال احتجاجات على أسعار المشتقات النفطية في محافظة معان. وحسب البيان ذاته أكد الملك أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك. وتابع العاهل الأردني لن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء. طرح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على الرئيس الأمريكي جو بايدن سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا، وجاء ذلك خلال لقائهما على هامش القمة الأمريكية الإفريقية التي استضافتها واشنطن هذا الأسبوع وفق بيان للمجلس الرئاسي الليبي صدر مساء الجمعة. وذكر البيان أن المنفي التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا. كما أجرى المنفي مشاورات مع عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأمريكي جون جارميندي ومع رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي بحسب المصدر ذاته. وطرح رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال لقاءاته في واشنطن سبل الاستقرار في ليبيا ورؤية المجلس للحل على الجانب السياسي والاقتصادي. من جانبه أعرب رئيس الأمريكي جو بايدن عن التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة وفق البيان، فيما أكدت بيلوسي على إيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي ودعمها لجهود بناء السلم والأمن في ليبيا.
حملت حركة حماس يوم السبت إسرائيل المسؤولية عن أي تداعيات مترتبة على اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع بدء عيد الأنوار الإسرائيلي هذا الأحد، وتحشد جماعات الهيكل المتطرفة أنصارها لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة للأقصى في عيد الحانوكاه الأنوار الذي يحتفل به اليهود في 18 ديسمبر كانون الأول لمدة 8 أيام. وقالت حركة حماس في بيان إن اقتحام الأقصى تصعيد خطير واستفزاز لمشاعر الشعب، ينذر بتفجير الأوضاع على امتداد الوطن في وجه الاحتلال وعصابات المستوطنين، ودعت الحركة الفلسطينيين إلى الرباط بالأقصى لصد اقتحامات المستوطنين فضلا عن الاشتباكات مع العدو لإفشال مخططاته. أقر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، وتستهدف الحزمة التاسعة إدراج نحو 200 فرد ومؤسسة وثلاثة مصارف روسية على قائمة العقوبات الأمريكية وحظر تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج مدني وعسكري وفرض حظر على استثمارات التعدين. وتهدف حزمة العقوبات الجديدة إلى إضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على شن حرب وفق بيان صادر عن المجلس الأوروبي، وتفرض العقوبات ضوابط وقيود على صادرات السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تساهم في التطور التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن الروسي. كما أن العقوبات الجديدة وسعت نطاق حظر تصدير السلع والتقنيات المتعلقة بصناعة الطيران ليشمل محركات الطائرات وأجزائها، وحظر بيع محركات طائرات مسيرة إلى روسيا بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق دول أخرى. أما عن الناحية المالية فجمدت العقوبات الجديدة أصول مصرفيين روسيين بجانب حظر كافة معاملات بنك التنمية الإقليمي الروسي، كما حظرت العقوبات بث وسائل إعلام روسية. ولفت بيان المجلس الأوروبي إلى إدراج العديد من الأفراد إلى قائمة العقوبات ضمن نطاق الحزمة وتجميد أصولهم ومنعهم من دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي. ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين بحزمة العقوبات الجديدة هذه، موضحة أن العقوبات الجديدة تستهدف الاقتصاد الروسي وقدرته الحربية إلى جانب التكنولوجيا والتمويل والإعلام، وأضافت أن العقوبات تشمل حوالي 200 فرد ومؤسسة. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.